الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق المصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
المسألة الأولى قوله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. الإبدال هنا إبدال راوي براوي، فتقدم أنه من أقسام المخالفات أن يبدل راويا بدل راوي، فإذا أبدله أتى براوي بدل آخر فإنه إذا لم يكن هناك مرجح سمي المفترق، إبداله من غير أي تترجح رواية هذا على رواية هذا سمي المفترق. يقع هذا كثيرا، إبدال راوي مكان راوي. وعندنا مثلا حديث رواه ابن ابي ليلى، عبد الرحمن ابن ابي ليلى، وهي اكل لحم الابل والوضوء منه، ثم رواه عنه عبد الله بن عبد الله الرازي، واختلف على الرازي فيه، فتارة جعله عن عبد الآن بن أبي ليلى عن الأغاث المزني، وتارة جعله عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وتارة جعله عن ابن أبي ليلى عن زئت عن أسيد بن حضير. فهذا اضطراب، اضطراب في هذا. فإذا لم يكن هناك مرجع صار هذا الحديث مضطربا. إذا كان أنت ما ثبتت ابن أبي ليلى، صارت أن تقول كذا وصارت أن تقول كذا،
ما
يمكن يعني بواسطة، هذا رواه بواسطة. لأجل الاضطراب يعني جاءنا مثلا ثلاثة أو أربعة من كلام الرازي، كل واحد منهم يقول سمعته عن الرازي عن ابن أبي ليلى عن فلان، يعني أن الرازي هو الذي اضطرب تحدثك به وجعله عن البراء، وحدث به آخر وجعله عن أسيد، وحدث به آخر وجعله عن الأغر، فلم ندري من نرجح، فيسمى هذا مضطربا. وقد يقع الإبدال مثلا من دون الصحابي، مثاله حديث رواه إسماعيل بن عياس عن ابن جريج واضطرب فيه، وتارة جعله عن ابن جريج عن أبيه، وتارة جعله عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، وتارة جعله عن ابن جريج عن عطاء بن السائب، وكلهم من التابعين. فاضطرب فيه إسماعيل بن عياش، مرجعه إلى إسماعيل، فيسمى هذا مضطرب. تارة يبدل هذا قاوي بهذا قاوي، يبدل هذا قاوي بهذا قاوي، فيسمى مضطربة،
يعني غير الرواة التي
تعرف، يعني كأنه يحدث من حفظه فيخطئ، اللي هو سمعه مرة واحدة. ابن عياش من أهل الشام، وابن جريج من أهل مكة، سمعه مرة واحدة ثم علق بذهنه الحديث، ولكنه لا يدري من شيخ ابن جريج، فجاله تارة فلان تارة فلان تارة مستقيم تارة منقطع. فاضطراب هو هذا دليل على أنه لم يتحدث من الحديث. كذلك قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، كما وقع للبخاري عندما قدم العراق، هو من أهل خراسان وما وراء النهر، قدم العراق وكان مشهورا بالحفظ، فاتفق علماء العراق ببغداد أن يمتحنوه، فأحضروا 10 من المحدثين، وأعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث، طلبوا أسانيده، جعلوا إسناد هذا لهذا وإسناد هذا لهذا وإسناد هذا لهذا، فقالوا إذا جلس واطمئن فأتي إليه أنت الأول، وقل له حدثني فلان عن فلان عن فلان وأت له بالنكر، وانظر هل يعرفه أم لا، ثم يأتي بحديث الثاني ثم الثالث حتى تكمل 10، ثم يأتي الرجل الثاني فيعرض عليه 10 حتى تسموا أنتم أيها 10، فإذا أنتم قد عرضتم عليه 100 حديث. تعالوا، جاءه الأول وقال هل تعرف حديثا أرويه عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال وذكر المثل، قال لا أعرفه. هل تعرف حديثا رواه فلان عن فلان حتى شرب 10؟ وكلها يقول لا أعرفه. فالعلماء مثلا والحفاظ يقولون فطن قدر فطن قدر، وأما العوام فيقولون كيف هذا الحافظ الكبير عرضت عليه 100 حديث لم يعرف منها حديثا؟ هذا ليس كما يصفون من الحفظ، كيف خفيت عليه 100 حديث؟ فلما انتهى 10 مما عندهم، عرف انهم قد انتهوا، التفت الى الاول فقال ما حديثك الاول؟ فقد حدثني به فلان عن فلان عن فلان، وذكر المثل. وحديثك الثاني سمعته من فلان عن فلان حتى اتم 10، ثم ردها الى متونها واتم اسنادا الى متنها، فاعترفوا بحفظه. فهذا الابدال والتغيير مؤقت، يجوز مؤقتا من غير ان يكون باقيا. هذا معنى قوله ان يقع الابدال عند الامتحان. ولا مشهوره من دعنا مثل هذا الإسناد، هذا تغييرا عمديا.
ما أعرف
لما أعرفه بهذا الإسناد، ما أعرفه يعني بهذا الإسناد، ولا أعرفه عن هذا الصحابي، بل عن صحابي آخر بإسناد آخر. هذا هو الإبداع. بقي نوع آخر من التغيير ومن المخالفة، وهو تغيير الحروف مع بقاء الكلمة. تارة تكون الكلمة تقرأ لأول مرة كما لا يحصل فيها تغيير، وتارة يقع فيها في نفس الكلمة اختلاف، يرويها هذا كذا ويرويها هذا كذا. فلأجل ذلك يكون هذا النوع يسمى مصحف ومحرف، لأنهم في ذلك الزمان كانوا يكتبون الكتاب بدون نقط وبدون شكل، فيقرؤونه كما هو، فتتصحف كثير من الأسماء، وهي أكثر ما يقع فيها التصحيف. مثلا الحديث يكون عن عبد الله بن عمر فيجعل عن عبد الله بن عمر، وبينهما فرق، إن كان الفرق إنما هو بإثبات الواو مثلا. ويكون مثلا عن جابر بن سمرة فيجعل عن جابر بن عبد الله وإن كان الكلمة واحدة. هذا قليل، ولكن الكثير في أسماء أقوات، فمحمد بن بشار ومحمد بن يسار، تتصحف كلمة بشار وكلمة يسار، وكذلك تتصحف أيضا بن سيار، من سيار ويسار وبشار مشتبهة يقع فيها كثيرا التصحيف والتحريف، وأمثلتها كثيرة. أما في المتن فقد يقع تصحيف في الكلمات، تارة في الكلمات وتارة في المعاني. فمثلا حديث أنه عليه السلام كان إذا صلى يصلي إلى عنزة سكنها بعضهم، واعتقد أنها واحدة الغنم، سكن النور يصلي إلى عنزة، فمن سمعها قال إنها واحدة الغنم، وهذا تصحيح مصحف.
قوله
يعني انت الذي سمعه غالبا انه ليس منه الحديث، سمع او قرأها في الكتاب فاحتج في بعض الاحتجاجات لمدح الغنم، قال إن الرسول كان إذا صلى كان يصلي إلى شاة أو إلى عنز، كان يصلي إلى عنز تنسب أمامه عنز، لأنه رآها في الكتاب واعتقدها عنزة. وبعضهم رواها عنزة، ولكنه فهم منها غير ما هي عليه، العنزة هي الحربة الصغيرة، ولكن روي أن رجلا من قبيلة عنزة امتدح قبيلته وقال إن الرسول صلى إلى قومنا، صلى إلى قبيلتنا عنزة، صلى كان يصلي إلى عنزة يعني إلى القبيلة التي هي عنزة. وهذا أيضا خطأ في الفهم، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو التصحيف والتحريف. وقد ألف فيه مؤلفات في ما صحفه الرواة من المتون وما صحفوه من الأسانيد. وقد يقع التصحيف في السمع لتقارب الكلمتين، يعني السمع أيضا قد يسمع الكلمتين متقاربتين وإن كانت الكتابة متباينة. سمع بعضهم يحدث يقول حدثني عاصم من الأحول، كأنه سمعه من بعيد ففهم أنه عاصم من الأحدب. الأحول والأحدب متقاربان، وعاصم واصل متقاربان، عاصم الأحول وواصل الأحدب. فهذا تصحيف السمع، إنه قال حدثني واصل من أحدب، وهنا قال العاصم الأحول. وهكذا يسمى هذا المصحف والمثقف، لكن عندنا تعمد تغيير المتن. يقول المؤلف لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يسمى هذا الرواية بالمعنى. هل تجوز الرواية بالمعنى؟ هل يجوز اختصار الحديث لترويه ناقصا؟ يجوز إذا كنت عالما بما يحيل المعاني، أما إذا كنت لا تدري فربما تنقص من الحديث شيئا متعلقا بما تذكر فيختل المعنى. أما العالم فيجوز، استعمل ذلك البخاري في صحيحه يقتصر في الباب على محل الشاهد منه لأنه عالم بما يحيل المعاني. هذا معنى النقص. وأما المرادف فهو إبدال كلمة مكان كلمة إذا كان معناهما واحد. المرادف مترادفات هي الكلمات التي معناها واحد ولفظها مفترق، نحو قل وقف. يعني يجوز أن تقول مثلا قام ووقف، مثل النبي والرسول مترادفات. يجوز أن تقول قال رسول الله قال النبي، أو سمعت النبي أو سمعت الرسول، وهكذا. النقص عرفت أنه الاقتصار على بعض الأحوال الحديث، والمرادف عرفت أنه الموافق في المعنى دون اللفظ. وهذا بحث بحثوا فيه وقالوا متى يجوز الرواية بالمعنى أو اختصار الأحاديث. ذكروا أنه يجوز إذا كنت عارفا بما يحيل المعاني أن ترويه بالمعنى،
والاحتياط إذا رويته بالمعنى أن لا تنسب اللفظ إلى قصد، بل تقول ما معناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه كذا، أو إذا ذكرت اللفظ الذي عبرت به قلت مثلا أو كما قال ونحو ذلك. لا شك أنه يقع اختلاف بين الرواة. تجد العبارات مختلفة والمعنى متفق، وذلك دليل على أنهم يروون بالمعنى. وأقرب مثال حديث عمر الأعمال بالنيات، رواه بعض الأعمال بالنيات رواه بعضهم إنما الأعمال بالنيات، رواه بعضهم الأعمال بالنية، رواه بعضهم العمل بالنية أو إنما العمل بالنيات. روايات كثيرة، البخاري سبع روايات، سبعة أماكن متفاوتة، غالبا ما هناك موضعان متفقين إلا يعني نادر، فإلا لم يتفق واللفظ مشترك، لأن العمل الأعمال جنس والنية والنيات واحد، وقوله ولامرئ ما نوى أو إنما لامرئ ما نوى معناه واحد، كذلك قوله أو امرأة ينكحها أو امرأة يتزوجها المعنى واحد، الكلمة ينكح ويتزوج مترادفان، رواها بعضهم كذا ورواها بعضهم كذا، فيجوز الرواية بالمعنى إذا كنت عالما بما يحيل المعاني، وإلا فلا يجوز. إذا عندنا إذا كان مثلا يعرف أنه إذا أرواه بما يخل يخل بالمعنى ويغير المعنى المطلوب ويجعل النهي أمرا أو الأمر نهيا أو الإباحة حظرا أو ما أشبه ذلك فلا يتعقب، أما إذا كان من القتل فلا
صورة
صورة صورة صورة صورة
صورة
صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة
صورة
صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كما قال، أو يقول مثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه ما معناه كذا وكذا،
إذا كان ما يحفظ الرواية
لا يحفظ اللفظ، ما يحفظ اللفظ الذي ذكر به الحديث
ويحفظ
الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو بينهما مشبهات، ويقول مثلا من اتقى الشبهات أو من توقى الشبهات أو من ترك الشبهات من اجتنب الشبهات أو من اجتنب المشبهات، المعنى واحد يعني كثير الروايات من هذا
مثل ما عرف الرأي،
لأن
عرف
عرفة الرأي ما يدري، لا هو لازم حالة الاستشهاد، لا هو لازم إيه يدل على أن الرواة تختلفوا، لفظ البخاري يجب مسلم يقول مثلا حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن جعفر واللفظ بن المثنى، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى واللفظ بن مثنى مثلا، أو حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن راهوية واللفظ محمد، حدثنا عبد بن حميد وإبراهيم بن مخلد واللفظ لعبد، يعني هذا السياق الذي ذكرته هو لفظه لفظه، وأما الآخر فإنه لا إله لا بلفظه
لفظه هو الصحيح، لفظه هو الصحيح،
يعني لو أنهم لو كل لفظه هو لفظ قسم تركنا ما سوى، لكن هذا لفظ من الألفاظ التي رويت،
من الألفاظ هو اللفظ الصحيح الذي روي عن الرسول
بينه وبين القسم مسافة. بقي قوله وإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، إن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. من موضوعة الأحاديث شرح الغريب، وذلك لأن الكلمات في الأحاديث النبوية فيها كلمات غريبة، غريبة على السامع وتحتاج إلى شرح، فلأجل ذلك ألف العلماء شروحا في غريب الحديث. ومن أوسعها كتاب ابن وأسهلها تناولا ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4 مجلدات في دار الطبعات 5.
يحتاج إلى شرح الغريب، لأن العلماء اهتمون بها وأفردوها بالتأليف. وذكرنا لكم أن أسهل الكتب التي صنفت في غريب الحديث هو كتاب ابن الأثير الذي يسمى النهاية في غريب الحديث والأثر، طبع في 4 مجلدات بعض الطبعات 5، وقد جمع ما كتبه غيره من قبله. ويوجد غريب الحديث لأبي عبيد، أبي عبيد هو القاسم بن سلام الهروي، مطبوع الأربع في 4 مجلدات، لكنها أصغر من مجلدات النهاية. وصبع أيضا غريب الحديث، ويوجد أيضا غريب الحديث لأبي عبيدة، أبو عبيدة الشيباني اسمه معمر بن المهنة، له أيضا كتاب في غريب الحديث. وهناك كتب أخرى كثيرة في غريب الحديث، وابن الأثير صاحب النهاية هو الذي صنف أيضا جامع الأصول، مطبوع في الطبعة الأولى في 12 مجلدا، والطبعة الجديدة في 11 مجلدا، ومجلدين في هارس الحديث. جامع الأصول من أحاديث الرسول
في 6 أجزاء.
لا لما جمع الله 6 وله 6 مشهورة، الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، هذه 6 فقط، ولم ينشر ابن ماجه. ويتكلم على الغريب، ففي الطبعة الأولى جعل الغريب بعد كل باب، لأنه يقول باب الألف يذكر فيه أو كتاب الألف، ويذكر فيه الكتب التي في أولها ألف، وهو كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب الأسامي، ويأتي وانتهى منه أتبعه بالغريب، قال شرح غريب الألف، ثم انتهى قال كتاب البع، ويذكر الكتب التي أولها باء، وهو كتاب البيع، ثم انتهى قال شرح غريب البع، وهكذا حتى أتى على 28 حرفا. الطبعة الأخيرة تصرف فيها الطابع وجعل غريب كل حديث بعده، إذا روى حديثا فيه غريب أتى به بعده، يعني عجله من مكانه الذي هو بعد الحرف كله، وجعله بعد كل حديث شرح الغريب.
فهذا يعني مرجع من مراجع الشرح الغريب وبيان المشكل، بمعنى أن هناك أحاديث فيها كلمات غريبة تحتاج إلى بيان، كما أن القرآن أيضا قد اعتنى بعضهم بغريبة يعني بالكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح، وكلها بمفردات كمفردات الراغب مطبوع، وبالكلمات نحن كلمات القرآن وكلمة المخلوق وهكذا. هذا هو المراد بغريب الحديث، يعني بيان الكلمات التي تحتاج إلى شرح غريب، وهي كثيرة وكثيرة. فعندنا في الباب الذي قرأنا في التوحيد فمقوا بنا كلمات قد لا يفهمها كل واحد، من اقتبس فاقتبس من الغريب شعبة من الغريب، وكذلك ألا أنبئكم العظه العظه من الغريب، القالة بين الناس القالة من الغريب، وهكذا. وأن يقال غريب الحديث ومن كلمات التي تحتاج إلى ذكر شرح لها، وبعضهم كلما ذكرها شرحها كالنووي في رياض الصالحين، غالبا أنه يتبع كل حديث فيه كلمات غريبة في بيانه، يقول معنى قوله كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا لا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا أحد الأوصاف التي يفعل بها في الراوي، وهو الجهالة، كون الراوي مجهول يقول، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، وقد تكثر نعوته فيسمى أو فيروى عنه في وقت أو في حال بغير ما اشتهر به فيكون مجهولا، يقال في هذا الحديث: إنسان مجهول إذا سمي بغير ما اشتهر به، إن كان مثلا مشهورا بالاسم فذكره بلفظ الكنية، أو بالعكس مشهورا بالكنية فذكره بلفظ الاسم، أو ذكره بالنسبة أو نحو ذلك، فإنه يبقى مجهولا. والجهالة طعن في الإسناد، فيه رجل مجهول أو لا يعرف. عندنا مثلا الكلبي ضعيف وله نعوت كثيرة، أشهرها الذي اشتهر به الكلبي، إذا قيله الكلبي لم يشاركه أحد أصبح معروفا، ولكن قد يكنيه بعضهم أبو سعيد. من أبو سعيد هذا الذي في هذا الإسناد؟ هذا مجهول. وقد يسميه بعضهم محمد بن بشر ولا ينسبه، فيكون مجهول. وقد يسميه بعضهم محمد بن السائب وهو جده، فمن أرأى في هذا الإسلام محمد بن السائب قال فيه رجل مجهول، وهكذا. وعندنا مثلا عبد الله ابن المسور ابن المخطر والهاشمي أبو جعفر رجل من آل عقيل ضعيف الرواية، ولكونه ضعيفا يروي عنه أناس جنعوت غير مشهور بها. هو مشهور بعبد الله بن مسور وليس مشهورا بابن محفر. في بعضهم يقول عن ابن محفر، فإذا رآه إنسان في السنة قال من هو ابن محفر؟ هذا مجهول. وقد يسميه بعضهم ولا يسميه، يقول عن أبي جعفر حدثني أبو جعفر، ومن رآه قال هذا مجهول. وقد ينسبه بعضهم إلى البلد فيقول المدني عبد الله المدني، ما رآه إنسان قال هذا مجهول. وقد لأجل هذا يصير مجهولا من كثرة الوجود، إذا سمي برجل الشهر ومشهورا بعبد الله بن مسور الهاشمي هذه شهرته. فإذا قيل ابن محفر أو قيل أبو جعفر أو قيل المدني لم يعرف، فيبقى مجهولا، فيكون في الإسناد مجهول.
معروف هذا الحمد لله من هل لقب معروف.
اي نعم
ينشبونها الحمد لله يقولون لا
إذا جعل نحن متأخرين اللي ما روينا عنه، يعني مثل رأينا هذا الإسناد في سنن الدارمي، هل نحن أدركناه حتى نعرف منه؟ نبحث من هو هذا الذي يقال له أبو جعفر؟ لا نبحث. لكن بعض العلماء تتبعوه من طرق أخرى اتضح لهم أنه هذا قاوي الذي هو مثلا الهاشم هذا، فتتبعوا الأسانيد التي فيها أناس لم يكونوا مشهورين ووضحوها. ذكروا أن أكثر من صنف في هذا الباب الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، هو الذي صنف فيه هذا الباب أو في هذه الفنون الموضح، يعني كتب أو كتاب اسمه الموضح، يعني للمجهولات التي تقع في الأسانيد ويتحير الراوي من هو هذا، فيتتبعون الطرق فيعرفون أنه فلان وأن هذا الذي كناه أراد بذلك أن يروج حديثه لكونه ضعيفا أو لغير ذلك من الأسباب. هذا الكتاب الموضح للمجهولات. كذلك الرواة نوع آخر من المجهولات، وهو أن يكون يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه مقل، يعني ما روى إلا حديث أو حديثين ولا روى عنه إلا شخص أو شخصان. الذي هذا الشخص هذا الذي ما له إلا تلميذ أو ما له إلا شيخ يسمى الوحدان، صنفوا فيه كتبا اسمها الوحدان، ممن ليس له إلا راوي واحد، وممن صنف في ذلك مسلم صاحب الصحيح له كتاب بعنوان من ليس له إلا راوي واحد، وهو بمعنى الوحدان. وغيره كثير صنفوا الوحدان، يعني ليس له إلا تلميذ واحد، تلميذ واحد ما روى عنه إلا هو،
يعني سمعه من الرسول هذا
التلميذ
وإلا
لا في أثناء السنة مثلا، أو يعني هذا الشيخ ما روى عنه إلا شخص واحد. وسفيان بن عيينة الإمام المشهور روى عن عدد كثير ما روى عنهم غيره، مشايخ له أدركهم ولم يروي عنهم غيره. كذلك مثلا بعض الرواة كان أبو إسحاق الطبري وأيوب السختياني رووا عن مشايخ ما وجد من تابعهم عليه من روى عنه، فيقال هذا طاوي لم يروي عنه إلا شعبة فهو من الوحدان. هذا الراوي ما روى عنه إلا السدي فهو من الوحدان. هذا الراوي ما روى عنه إلا فلان فهو من الوحدان. هذا الذي يقال له الوحدان هذا نوع من انواع المجهولات، وهو النوع الثالث. النوع الثالث المبهم، وهو الذي لا يسمى اختصارا، لا يسمى، لا يقال عن رجل او عن من حدثه او ما سمع إنسانا أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا يقال له المبهم. وقد يضاف إلى شخص فيقال مثلا عن شعيب عن أمه، إذا كان له أعمام ولا تنقال عن أمه، أو مثلا عن سعيد بن أبي عروبة عن أخيه، له إخوة ولا ندري منه، هذا يسمى مبهم. المبهم هو الذي لا يسمى، لا يذكر اسمه، لا يقال عن فلان إلا إذا اتضح مثلا بأن كان ذلك الشخص ليس له إلا أخ واحد، فأن يقال مثلا عن حماد بن زيد عن أخيه ولم يكن له إلا أخ واحد مثلا، أو معين، فأن يقال مثلا عن سفيان الثوري عن أبيه معروف أبوه اسمه سعيد بن مسروق مثلا. ياتي
طيب اذا قال حدثه مثلا رجل، ولكن نفض الشافعي قال حدثني رجل، ما وقت الشافعي نفسه يسلم الامر
منه؟ اذا قال حدثني رجل هذا من المبهمات. المبهم هو ان يقال عن رجل او عن من حدثه او عن من سمعه او عن اخيه أو عن قريب له أو عن شيخ حدثه أو عن بعض أشياخه أو عن بعض عن رجل من جهينة أو ما أشبه ذلك، هذا يقال له مبهم، مبهم لكونه لم يسمى، وترك تسميته لأجل الاختصار، يعني قد يتركه اختصارا أو جهلا أو نسيانا، يعني قد ينسى شخصه ويقول حدثني رجل أو حدثني شخص نسيت اسمه أو ما أشبه ذلك، وقد ينسى التلميذ. يعني مثلا أنت سمعت من زيد يحدث عن أخيه الذي هو يقول مثلا حدثني أخي إبراهيم، ولكنك نسيت اسم أخيه وقلت حدثني زيد عن أخيه، فاختصرت. وله إخوة، لأجل ذلك أصبح هذا الإسناد هي رجل مجهول، فصنفوا فيه المبهمات، كتبوا مؤلفات فيها المبهمات، هذا الإسناد فيه رجل مبهم أو فيه رجلان مبهمان يعني غير مسميين. هذا البحث الثالث. بقي البحث الرابع، قوله ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، هذا الذي تسأل عنه، وهو إذا أبهمه مع التوثقة، إذا قال مثلا حدثني الثقة أو حدثني رجل ثقة أو حدثني من أثق به في نفسي أو حدثني من لا أتهم، كثيرا ما يقولون حدثني من لا أتهم، وكثيرا ما يقول البخاري حدثني الثقة، وهكذا. نقول لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل حتى يسمى، وذلك لأنه قد يكون ثقة عند شخص ضعيفا عند غيره. أنت الذي تزعم أنه ثقة قد يكون ضعيفا عند غيرك في نفس الأمر، وذلك واقعا كما يستعمل ذلك الشافعي رحمه الله، تجد في مسنده يقول حدثني الثقة وحدثني الثقة، من هو هذا الثقة؟ هو إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف، حقق أنه ضعيف، أنه حقق أن الشافعي إذا قال حدثني الثقة ما أراد به إلا هذا ابن أبي يحيى، انخدع بظاهره ولكن عرفه من سبر باطنه، فإذا هو ضعيف فضعيف الحديث، فلأجل ذلك لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، ولأنه ما أبهمه إلا وفي النفس منه شيء.
موجود
كتاب البخاري
البخاري
قال ان البخاري يكتب حدثني من لا او حدثني الثقه، لا اكتب يجب مسند الشافعي بهذا
المسند، يقول قولان
يقول ولا يقبل المبهم ولا قبل بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العالي، ولكن ما روى عنه إلا واحد فيقال له مجهول العين. يسمى مثلا سعيد بن كرب ولم يروي عنه إلا حماد بن زيد، ولا بضعف، لأجل ذلك فهو مجهول ويقال له مجهول العين. يعني شخصه لا يدرى من أين بلده ولا أين توفي ولا زمانه ولا ثقته ولا ضعفه ولا قبوله ولا رده، مجهول العين. أو سمي وروى عنه اثنان ولكنه لم يوثق، روى عنه مثلا شعبة بن الحجاج وشعيب بن أبي حمزة ولكنه لم يوثق، لا نقل فيه توثيق، هذا يسمى مجهول الحال، ويسمى أيضا المستور، يقال فلان المستور، مستور أو مجهول الحال، بمعنى أنه لا يدرى باطنه وحقيقة أمره، هل هو مقبول أم لا، هل هو ثقة أم لا، ولكن يستأنس برواية هذين الاثنين العالمين، فإنه دليل على أنه أهل من علم، حيث روى عنه هذان العالمان فيكون هؤلاء من الذي قبله. مجهول العين ضعيف، مجهول الحال إذا انجبر بمثله فقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكثر أو بمفسق، الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، به صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
البدعة هي المحدثة في الدين، والمحدثات كثيرة، ذكر هنا أن البدعة إما أن تكون بدعة مكثرة أو بدعة مفسقة. هناك بدع صرح الجمهور بأن أهلها كفرة، مثل الجهمية، الجهمية الذين أنكروا صفات الله وصفوه بصفات العدم، وجعلوا كلامه الذي هو القرآن مخلوقا، وأنكروا علوه واستواءه على عرشه ونحو ذلك، فكفرهم الجمهور. يقول ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. يعني أن 500 عالم تقلدوا كفرهم، صرحوا بأنهم كفرة، هذه بدعة مكفرة. فإذا روى الجهمي حديثا فلا يقبل بل يرد، وذلك لأن بدعته مكفرة والكافر غير عدل، من شروط العدالة الإيمان. الكافر ليس بأهل أن تقبل روايته، وليس أهلا لذلك. الكافر مثلا كالمشرك والمرتد والوثني واليهودي والنصراني والمجوسي ونحوهم، هؤلاء لو رووا لنا أحاديث هل نثق بهم؟ ما نثق بهم. ومثله المنافق والزنديق ونحوهم، وذلك لأنهم لا يؤمنون على الدين حتى ولو كانوا مثلا معروفين بالصدق ومعروفين بالوفاء ومعروفين بالثقة والأمانة وحسن المعاملة ونحو ذلك، لا يؤمنون على الدين، بل ربما يكونون حريصين على إفساد العقائد. فإذا كان كذلك فلا يقبل منهم ما رووه، لا تقبل الأحاديث التي يأتون بها ويرونها، بل ترد. وقد اشتهر أنهم يضعون أحاديث كثيرة، وذكروا أن الخليفة المهدي في زمنه كثر الزندقة، دخل في الإسلام خلق كثير من اليونان ونحوهم، أظهروا الإسلام ولكنهم ملاحدة وزنادقة، فاستحلوا الكذب وصاروا يضعون الأحاديث الكثيرة. ولما قبض على واحد منهم وقرره وقرر قتله، عرف ذلك الزنديق أنه مقتول، قال كيف تفعل بأربعة آلاف حديث قد ركبت لها أسانيد وأسندتها إلى نبيكم، حرمت فيها الحلال وأحللت فيها الحرام؟ اعترف هذا الزنديق بأنه قد كذب وركب هذه الأربعة آلاف حديث، ولكن المهدي قال تعيش لها الجهابذة، يعني علماء الحديث الذين يعرفون ويميزون بين صحيحه وسقيمه. فعرفنا بذلك أن البدعة المكفرة ما يقبل الراوي من المبتدعين الذين هم كفرة. ومن البدع المكفرة بدعة الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة، وبعضهم يقول إننا نخص الرافضة الغلاة أو نحوهم، وذلك لأن الرافضة من عقائدهم الخبيثة أن القرآن قد حرفته الصحابة ونقصوا منه وزادوا فيه ونحو ذلك، وهذا كفر. وكذلك من بدعهم تكفير الصحابة أو أكابر الصحابة كالخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين ونحوهم، الذين نقل عنهم القرآن وكتبوه للأمة، والذين نقلت عنهم السنة أو جل السنة، يكفرونهم ويزعمون أنهم مرتدون، ومثل هذا كفر، وذلك لأنه طعن في السنة وطعن في القرآن. فالرافضة أيضا بدعتهم بدعة الغلاة الذين وصلوا إلى هذا الحد مكفرة، فلا تقبل أحاديثهم ولا كرامة. ومن المعلوم أن الرافضة هم أكذب الخلق، ولهذا كتبهم مشحونة بالأكاذيب الخرافية التي تمجها الأسماع وتنفر منها الطباع، والتي فيها خرافات لفقوها يطعنون بها في السنة ويطعنون بها في الصحابة ويزكون بها من غلوا فيه من الآل وما أشبه ذلك وراجت على متقدميهم واعتقدوها صدقا فدل على أنهم يستحلون الكذب فلا تقبلوا رواياتهم. أما مثلا غير الغلاة منهم كالذين يتشيعون تشيعا معتدلا فإنه يقبل منهم لأن بدعتهم لا تصل إلى الكفر ولكنها مفسقة. فبدعة الخوارج لا تعتبر مكفرة بل مفسقة. ولهذا سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فر يعني الخوارج. ثم قال إخواننا بغوا علينا. تقبل روايته بشرطين ذكرهما في المتن. الشرط الأول أن لا يكون داعية. الشرط الثاني أن لا يروي ما يقوي بدعته. فإذا كانت بدعته مكفرة فروايته مردودة مطلقة. إذا كانت بدعته مفسقة غير مكفرة فروايته مقبولة إلا في شيئين: أن يكون من الدعاة وأن يروي ما يقوي بدعته. فإنه والحال هذه لا يقبل. الدعاة هم الذين يدعون إلى بدعتهم. هناك مثلا مبتدع غير داعية ومبتدع داعية. فالداعية هو الذي ينصب نفسه لتحسين ما هو عليه وتقبيح ما سوى بدعته وينشر النشرات ويؤلف المؤلفات فالانتصار لبدعته مثلا وينصب نفسه أمام الناس ويقف ويقول نحن المصيبون وأنتم المخطئون ونحن الذين على حق ودليلنا كذا وأنتم قد أخطأتم وقد ضللتم فأنا أدعوكم إلى النجاة وأنا أدعوكم إلى ما نحن عليه طريقتنا كما يقولها الرافضة الآن. دعاة الرفض حيث يقولون نحن الذين نحب آل النبي نحن الذين نواليه نحن الذين عملنا بوصيته نحن الذين اتبعناه وسرنا على طريقته وأنتم خالفتمه واتبعتم من خالف طريقته وأبغضتم آله وأهل بيته وخلفتمه واتبعتم من خلفه بشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا الداعية لا شك أنه ملحد وأنه مفسد في الأرض فلا تقبلوا روايته إذا كان داعية إلى بدعته حتى ولو كانت بدعته مفسقة غير مكفرة كبدعة المعتدلة من الرافضة الذين لم تصل بدعتهم إلى تكفير الشيخين. مثلا هناك بعض الرافضة يقولون علي أولى بالحق من أبي بكر وعمر ولكن لا يكفرون أبا بكر وعمر. يقولون علي أفضل الصحابة ولكن لا يكفرون الصحابة الذين استبدوا بالأمر في زعمهم وهكذا. فإذا عرفنا ذلك عرفنا أن الأرجح أن البدعة المكفرة مفروغ منها أنها لا يقبل صاحبها. البدعة المفسقة لا يقبل الداعي منها من أهلها ولا يقبل المبتدع الذي ليس بمكفر إذا روى ما يقوي بدعته على القول المختار الذي نصره كثير من العلماء ومنهم الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي وغيرهما، فإنه صرح بأنه متى روى ما يقوي بدعة فلا يقبل. فإذا روى الرافضي مثلا حديثا فيه طعن في الشيخين فلا نقبله، انفرد به هذا الرافضي، أو حديث فيه تفضيل علي على غيرهما فلا يقبل. إذا روى مثلا الخارجي حديثا فيه تكفير بذنب فلا يقبل. إذا روى المعتزلي حديثا فيه حكم بخروج من الإيمان لمعصية فلا يقبل، أو روى مثلا حديثا فيه إنكار لصفة من الصفات فلا يقبل، وهكذا الصفات الثابتة التي وردت في الشرع فلا يقبل بل يرد. والبدع تعرفون أنها كثيرة، ولكن منها ما من تلك البدع ما يكون غير عقدي عملي، ومنها ما يكون عقديا يتعلق بالعقيدة. البدع التي هي عملية ككون الإنسان يستحسن عملا لم يعمله الرسول والصحابة، كالذين مثلا يحيون أول ليلة في رجب بصلاة يسمونها صلاة الرغائب، أو يحيون ليلة المولد ويعتمدون فيها على أحاديث واهية. نقول هؤلاء المبتدعة الذين أحيوا ليلة ما أحياها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف الصالح ولا الأئمة ابتدعوا. إذا روى أحدهم حديثا في إحياء ليلة المولد نقول لا نقبله، لأنه أتى به ليبرر موقفه. كذلك الذين يحيون ليلة النصف من شعبان، إذا روى واحدهم حديثا بفضل ذلك وانفرد به نقول لا يقبل، لأن هذا من الذين يحيون هذه البدعة ويحبونها فلا نقبله، لأنه أتى به ليبرر موقفه. وهكذا بدعة المولد نشأت في القرن الرابع في دولة بني بويه الذين تولوا العراق في أوائل القرن الرابع، وذلك لأنهم والوا الشيعة والرافضة فغلوا في القبور وفي الأجداث ونحوها الضرائح، كان من جملة ما ابتدعوه شرعية الموالد، فجعلوا مولدا ليلة المولد النبوي، وجعلوا ليلة المولد فلان ومولد فلان وما أشبه ذلك، وصارت الموالد شائعة في زمنهم، وانتشرت منهم في سائر الأقطار مع كونها بدعة. وكذلك إحياء ليلة النصف من شعبان ما كان له أصل يعرف، ولكن ابتدعه أو أحياها بعض المخرفين في القرن الثالث مستخفيا، وانتشرت وتمكنت في القرن الرابع. وهكذا ومثله أيضا إحياء ليلة الإسراء، يقولون أنها 25 من رجب أو غيرها مع أنها لم تثبت، وهذا أيضا لا أصل له، بل ليلة المعراج أو ليلة الإسراء غير محفوظ عينها وليس لها ميزة على غيرها، فنقول إحياء ليلة باسم فإنها ليلة الإسراء والمعراج هذا بدعة ليس له أصل. إذا رأوا أحاديث وكم من الأحاديث في هذه الأبواب والذين رأوها هم الذين حسنوها انفرد بها واحد من الدعاة إليها فلا تقبل منهم هذه الروايات لكونها من الدعاة فلا تقبل منهم. ثم أكثر الأحاديث التي فيها إما عن ضعفاء ومجاهيل وإما عن مبتدعة المغرمين بتلك البدع فلا جرم لم يقبلها الجمهور ونقدوا أحاديثها وبينوا بطلانها. وإن كان البعض قد انخدع بها ورأى كثرتها في نظره فقال إن هذه الكثرة تدل على أصل وما علم أن كثرتها إنما هي من أهلها الذين ابتدعوها. ومثله أيضا البدع في غيره من العبادات مثلا في الوضوء مسح العنق مسح الرقبة على الصحيح أنه بدعة ما وردت فيه أحاديث تؤيد ذلك ورد فيه حديث ضعيف مسح العنق أمان من الغل ولكنه ليس بثابت بل ضعيف. ثم جاء الذين استحسنوه واعتقدوه وأوردوا له أحاديث انفرد بها أولئك الدعاة له فلا فنقول لا يقبل لأن أصله موضوع أو ضعيف جدا والشواهد التي استشهدوا بها إنما جاء بها الدعاة إلى هذه البدعة وهكذا. كل الدليل عليك أنت الدليل عليك أنت أيها الفاعل هل فعلها الرسول
هم يعترفون أن الرسول فعلها بس يقول لك
هل فعلها الخلفاء الراشدون هل فعلها الأئمة الأربعة هل فعلها الشافعي هل فعلها مالك هل فعلها أبو حنيفة هل فعلها أحمد بن حنبل هل فعلها البخاري ومسلم ائتوا لنا بأنهم فعلوها. كل عبادة لم يتعبدها أولئك الصحابة والسلف الصالح فلا تتعبدوها فإن الآخر الأول لم يدع للآخر مقالا. هذه حجة قوية
بالنسبة للمقدم
يعني هناك المكفرة الذين يكفرون الخلفاء الراشدين لهم هؤلاء لا شك أنها مكفرة. هناك المفضلة هذه يعني يقولون علي أفضل ولا وأحق ولكنه ليس لا يكفرون أحدا من الصحابة هذه بدعتهم مفسقة لا تصل إلى الكفر. نعم قد لا يكون بلغهم هذا النص إنه صرح بذلك علي نفسه أن يخطب على المنبر ويقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وسأله مرة ابنه الحسن وقال أو محمد من أفضل الناس يا أبتي قال أبو بكر يا بني قال ثم من قال ثم عمر يقول ثم خشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت يا أبتي فقال ما أبوك إلا واحد من أغراض المسلمين. متواتر هذا عن علي، وصح أيضا عن عمر، عن ابن عمر في حياة الرسول، يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، ثم يقولون إن الصحابة ما وقع اختيارهم لأبي بكر خليفة وإماما إلا لاعترافهم بميزته وفضيلته وسبه، وكذلك استخلافه لعمر لأفضليته ولأهليته لذلك، واتفاقهم على اختيار عثمان بعده لفضله وميزته، فكل هذا دليل على الأفضلية. إذا جاءنا الحديث الذي يعني نشك فيه فلا نقول يقينا إنه مكذوب، ولا نقول يقينا إنه صدق، إنما نقول في الظاهر أن هذا منكر وموضوع ومردود، في الظاهر أن هذا صحيح وثابت وحسن، ما نجزم جزما. ذكر هذا ناظم الألفية العراقي، يقول بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساك عن حكم على سند لأنه أصح مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازم فهو الشاذ على رأي، أو طاريا فالمختلط، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والموصل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
الله أكبر، والسلام على محمد. آخر أسباب الطعن في الحديث أو في الراوي سوء الحفظ، يعني كون حفظه سيئا بحيث يكثر فيه النسيان، يحفظ ثم ينسى سريعا، أو يسمع ولا يحفظ، أو متى حفظ الحديث وقع في حفظه تغيير، يقال هذا دليل على سوء حفظه. الحفظ موهبة، منة من الله، السبب يعني أثرها قوة يعني تدل على قوة ذاكرة وفهم قوي من الناس من العلماء، من يسمع الحديث مرة ثم يحفظه، ومنهم من يكرره مرتين، ومنهم من يحتاج إلى تكريره أكثر ثم يحفظه، ومنهم من يحفظه ثم يطرأ عليه النسيان بعد قليل، ومنهم من يطول زمن حفظه له. ويمكن أن يكون الناس بالنسبة إلى الحفظ أربعة أقسام: الأول سريع الحفظ بطيء النسيان، هذا بأرقى المنازل. الثاني سريع الحفظ سريع النسيان، فهذه بهذا. الثالث بطيء الحفظ بطيء النسيان، فهذه بهذا. الرابع بطيء الحفظ سريع النسيان، وهذا بأنزل المنازل. فالذي مثلا يحفظ الحديث لأول مرة، وإذا حفظه فكأنه مكتوب في صدره، بحيث لا يتغير ولا ينساه ولو طالت المدة. هذا قوي الذاكرة سريع الحفظ. حتى أن من الحفاظ من لا يكتب ولكن يعطى الفهم، مثلا قتادة التابعي المشهور أعمى، ولكن أعطاه الله الحفظ بحيث أنه متى سمع الحديث أو الخبر حفظه، ولو سئل عنه بعد سنة أورده دون تغيير. ومن التابعين عامر بن سراحيل الشعبي، مبصر ولكنه حافظ قوي الحفظ، حتى أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضة، يعني أنه يعتمد على الحفظ، ما كان يكتب شيئا مما يسمعه. ومع ذلك تجد الأحاديث التي يرويها متقنة لا يحصل فيها تغيير، مما يدل على قوة حفظه، وأنه لا يقدم كلمة على كلمة إلا ما شاء الله. فهؤلاء هم الحفاظ. من المتأخرين الحافظ عندهم هو الذي يحفظ عددا كبيرا من الأحاديث، ومنهم من يقول ما يسمى حافظ إلا إذا استحضر 5000 حديث أتقنها واستظهرها عن ظهر قلب. ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. وتجد أنه يوصف كثير منهم بالحافظ، فيقال مثلا: قال الحافظ الدارقطني، روى الحافظ الطبراني في معجمه، روى الحافظ البيهقي في سننه، وهكذا، لأنهم قد وهبهم الله حفظا. وقد يطلق على أحدهم الحافظ كالحاكم صاحب المستدرك، يروي عنه تلميذه فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ولا يسميه لكونه معروفا بهذه الشهرة الحافظ. وأطلق على ابن حجر الحافظ لحفظه للأحاديث واستحضاره الكثير منها. وكل هذا دليل على أن الحفظ موهبة وعطية من الله، وفتح يفتحه على قلوب كثير، وأن سوء الحفظ أيضا صفة خلقية. تقارن مثلا بين اثنين من الأخوات فتجد هذا حافظ وهذا متوسط في الحفظ أو دونه. فمثلا عندك من الأخوات منصور بن المعتمر من التابعين حافظ، وإلى جانبه يزيد بن أبي زياد يحفظ، ولكنه سيء الحفظ. فيقول سوء الحفظ إما أن يكون ملازما وإما أن يكون طارئا، ما الفرق بينهما؟ الملازم هو الذي يكون من حين نشأته وهو سيء الحفظ كثير النسيان، هذا وصف الملازم، سوء الحفظ له ملازم، يقال فلان في حفظه شيء، فلان سيء الحفظ. فهذا يقع كثيرا في كثير من الرواد، أنه يكون سيء الحفظ من أصل، ويمثلون بكثير من العباد الذين اشتغلوا بالعبادة وصارت أكبر اجتهادهم فيها، وصار اشتغالهم بالحديث قليلا فساء حفظهم في الحديث. عندك مثلا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن حفص، هذا شغله في العبادة أكثر همه، فروايته للأحاديث فيها ضعف لسوء حفظه. لا نعم، هذا سوء الحفظ الملازم، ويسمى حديثه شاذا. إذا روي حديث عن طريق إنسان سيء الحفظ قيل هذا حديث شاذ على رأي، وإن كان أيضا الشاذ قد تقدم لغيره لمخالفة الضعيف لمن هو الثقة. كذلك القسم الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا، يكون أول عمره أو أكثر حياته وهو حافظ، ولكن طرأ عليه سوء الحفظ وكثر نسيانه في آخر حياته فيسمى مختلطا، يقال فلان اختلط في آخر حياته، اختلط في آخر عمره فساء حفظه بسبب الاختلاط. وقد يكون الاختلاط أسباب، فمنها مثلا فقد مراجعه، ويمثلون بابن لهيعة، ابن لهيعة كان عنده كتب فيها مروياته، ثم إنها احترقت داره وفقدت تلك الكتب التي كان يحدث منها فساء حفظه. فلأجل ذلك يقولون إنه مختلط، فالذين حدثوا عنه قبل الاختلاط يقبل حديثهم، والذين حدثوا عنه بعد الاختلاط لا يقبل، والذين حدثوا عنه قبله وبعده أيضا صار حديثهم مشتبها فيرد. ويمثلون أيضا لعطاء ابن السائب الخراساني، عطاء الخراساني تابعي اختلط أيضا وفي آخر حياته كبر سنه، ولما كبر ساء حفظه. لذلك يقولون الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط كحماد بن سلمة يقبل حديثه، والذين حدثوا عنه باب الاختلاط لا يقبل، لأن هناك بعض العلماء لما رأوه تغير وصار يأتي بأشياء مقلوبة، يقلب الأسانيد ويغير المتون ويحدث من ذاكرته بأشياء لا يقيمها، اجتنبوه ولم يحدثوا عنه واقتصروا على ما حدث عنه ما حدث به قبل الاختلاط، اقتصروا عليه، فهؤلاء يقبل حديثهم عنه. والذين أخذوا عنه قبل بعد الاختلاط أو قبله وبعده لم يتوقفوا يرد حديثهم. من هذه أقسام الاختلاط. المختلط حديثه إذا توبع بمثله فإنه يصير حسنا لغيره لا لذاته، وكذلك المرسل كما تقدم، وكذلك حديث المستور، المستور الذي هو مجهول الحال إذا وجد له متابع صار الحديث بمجموع طرقه حسنا، وليس حسنا لذاته بل حسنا لغيره. تقدم لنا أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسنا لذاته وحسنا لغيره. فالحسن لغيره هو الذي كان ضعيفا فانجبر ضعفه بمجيئه من طريقين، ولو أن كل واحد منهما فيها ضعف، لكن تقوت إحدى الطريقين بالأخرى، يقولون هذا حديث ضعيف ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا.